الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تفند التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني وتؤكد أنها ادعاءات لا أساس لها. حزب الله ينفذ مناورة عسكرية جنوب لبنان تحكي التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران بأنها إسقاط يهدف لحرف الرأي العام، واعتبر ناصر كنعاني تلك التصريحات لزيلينسكي بأنها استعراض سياسي مسحوب بادعاءات لا أساس لها، وقال إن طهران أعلنت دائما أنها ضد الحرب في أوكرانيا واستمرارها، وتؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهائها، مشيرا إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة لتحقيق ذلك. وأكد كنعاني أن تكرار الادعاءات الكاذبة لرئيس أوكرانيا ينسجم مع الحرب الإعلامية للمحور المناهض لإيران بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية. أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن الصاروخ خرم شهر 4 الجديد أسرع من أجياله السابقة، وقدراته على المناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت. وفي تصريح صحفي قال العميد رضا طلائي إن 3 أجيال من صاروخ خرم شهر قد أزيح الستر عنها سابقا، إلا أن تصميم هذا الصاروخ الذي كشف عنه يوم الخميس الماضي مختلف عن الأجيال السابقة، حيث يمكن تزويده برؤوس حربية مختلفة، وأنه حسب أنواع هذه الرؤوس الحربية يتم تغيير السرعة والمسافة وتحديد الهدف. وأضاف أن لدى هذا الصاروخ قدرة عادية على المناورة ويتطلب وقتا أقل لتجهيزه للإطلاق قياسا مع الأجيال القديمة له. بحث رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بيروت مع وزير الثقافة اللبناني أهم القضايا المشتركة بين البلدين، وأكد بيمان جبلي خلال مؤتمر صحفي أهمية تحصيل الثقافة والتحصن بالوعي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية للنيل من محور المقاومة. وذكر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لها سجل حافل في دول محور المقاومة، مضيفا أن الانتصارات التي حققها محور المقاومة كانت تتطلب تعاونا مكثفا لكل دول هذا المحور. وشدد جبلي على أن الهدف من زيارته إلى لبنان هو المزيد من التعاون مع وسائل الإعلام وباقي المسؤولين في هذا البلد لتعزيز إنجازات المقاومة. أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر المعرفة والرسالة الحسينية تحت شعار 40 والحضارة الإسلامية الحديثة. المؤتمر نظم برعاية لجنة 40 الثقافية ونقابة الأكاديميين العراقيين فرعي كربلاء المقدسة، وباستضافة جامعة الشهيد بهشتي وبمشاركة عدد من الجامعات والمراكز العلمية في إيران والعراق وبحضور الأساتذة والمفكرين من إيران والعراق وعدد من بلدان المنطقة. المؤتمر سلط الضوء على دراسة زيارة 40 وما لها من أبعاد على مختلف الأصعدة التربوية والنفسية والأخلاقية. حول مؤتمر الأربعين الذي عقد في طهران. نستمع إلى التقرير التالي.
مؤتمر المعرفة والرسالة الحسينية الدولي الثاني عقد تحت شعار الأربعين والحضارة الإسلامية الحديثة في طهران بحضور الأساتذة والمفكرين من إيران والعراق وبلدان المنطقة. المؤتمر سلط الضوء على دراسة أبعاد زيارة الأربعين وما لها من أبعاد في مختلف الأصعدة من أخلاقي وتربوي ونفسي، وبحث محاور مختلفة منها القدرات الحضارية للأربعين، مظاهر الأربعين الحضارية والحضارة الإسلامية الحديثة والمدينة المهدوية الفاضلة. ومن أهم المواضيع التي تم مناقشتها في المؤتمر هي الأربعين ساحة تمرين الحياة التوحيدية، البحوث المستقبلية الثقافية والاجتماعية للأربعين، الأربعين والدبلوماسية العامة، الأربعين مظهر الفضائل الأخلاقية، الأربعين وتقارب الأمة الإسلامية، الأربعين وإنتاج الخطاب الحضاري على أساس المعنوية، الأربعين والمقاومة الإسلامية، الأربعين ومقارعة الاستكبار وطلب العدالة، والمهدوية ومنظورها في الأربعين من منظار الدراسات المستقبلية.
الأربعين الآن أنتجت لنا حضارة، فضلاً من أنها إحياء لثورة عاشوراء، إحياء لدم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ليست أربعين وداع أو أربعين حزن، وإنما أربعين إحياء لمفاهيم الثورة الحسينية المباركة.
أفكار عديدة طرحها المشاركون بغية جعلها فاعلة ومؤثرة في الحشد الجماهيري المشارك في زيارة الأربعين للوصول إلى الأهداف المطلوبة، منها إحداث الوعي العقائدي وكيفية تحويل هذه الممارسات إلى تغيير في شخصية ممارسها، وثانيها جعل هذه الممارسات الشعائرية تتناغم وتنسجم مع الأحكام الشرعية ولا تتنافى وتتصادم مع بعض الممارسات الشرعية والأخلاقية والعقائدية وغيرها.
المسيرة الأربعينية تعرض جانبا من الحضارة الإسلامية على مجتمعات العالم، وينبغي أن تكون وسيلة فاعلة لإيجاد حضارة إسلامية حديثة.
ينفذ حزب الله في لبنان اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان الفتح المبين في منطقة جبل عامل جنوب لبنان، حيث ستحاكي المناورة التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. المناورة تتزامن مع جهد استخباراتي إسرائيلي يجوب المناطق الشمالية والجنوبية لفلسطين المحتلة، وسط تهديدات تلحق بالاحتلال من المقاومة الفلسطينية واللبنانية. وقد جاءت المناورة بالتزامن مع عيد المقاومة والتحرير، والذي يوافق 25 من أيار مايو من كل عام. وأعلن حزب الله أن المناورة سيشارك فيها المئات من مقاتلي الحزب، وستحاكي المناورة اقتحام الجدار الزائل ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة. أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق من الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن 5 فلسطينيين أصيبوا جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيت دجن شرق نابلس. وفي قلقيلية أصيب شابان برصاص الاحتلال والعشرة بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وفي سياق متصل أصيبت مستوطنة بجروح جراء إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة، فيما بدأت قوات الاحتلال عملية البحث عن المقاومين وأمرت المستوطنين بإغلاق منازلهم. إلى ذلك اقتحم المئات من المستوطنين أبواب المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال بذريعة الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، فيما أجبر تجار القدس على إغلاق محالهم التجارية لصالح المستوطنين الذين قاموا بأداء طقوس ورقصات استفزازية. للمزيد إليكم التقرير التالي.
المئات من المستوطنين يقتحمون عدة أبواب من المسجد الأقصى المبارك، كباب سوق القطانين وباب السلسلة وباب المغاربة والأصباط وأداء طقوس المودجة احتفالا بما يعرف عيد الأسابيع لديهم، وكل ذلك بحماية شرطة الاحتلال.
هم في الفترة الأخيرة كشروا عن نيابهم وقالوا أنه ما في وصايا أردنية، ما في وصايا هاشمية، إحنا اللي مسيطرين، إحنا اللي إن القدس، القدس عاصمة كاملة، إحنا اللي إن إحنا اللي إن المسجد الأقصى، إحنا بنتحدد مين بيدخل فيه ومطلع. لكن صمود المقدسيين، المقدسيين لوحدهم، صمود المقدسيين وثباتهم في ساحة المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى ستكسر جميع هذه المخططات.
ومع هذه الاقتحامات المستوطنين، فرض الاحتلال طوق أمني حول المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وقام بتقييد دخول المصلين الذين يتصدون لمخطط التقسيم الذي تسعى حكومة التطرف تنفيذه بباحات الأقصى الطاهرة وبناء كنوس.
هناك تزايد في توسعة عدد ساعات الاقتحام للمقتحمين المعتدين على المسجد الأقصى المبارك، أيضا زيادة القوات الشرطية الحامية لهم، في المقابل يتم منع المصلين المسلمين من الوصول وأداء حقهم في العبادة في هذا المكان تمهيدا للتقسيم الزماني والمكاني شيئا فشيئا.
وكانت حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو قد أعلنت خلال اجتماعها السابق والذي عقد أسفل المسجد الأقصى المبارك أن هذا المكان جزء من عقيدة المستوطنين وفق قولهم وليس فقط للمسلمين. هذا ما تبقى من تلة المغاربة المؤدية إلى باب المغاربة والذي يتم من خلاله اقتحام الألاف من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد بجانبه حائط البراق الذي صدر منذ احتلال القدس ليتحول إلى حائط المبكى. الأطماع لم تكمن هنا فقط لدى المستوطنين وحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وإنما توسعت باتجاه أسفل المسجد الأقصى المبارك. ماذا يعني أسفل؟ أي المصليات أسفل هذا المكان الطاهر لتحويلها إلى كنوس.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية في 3 محافظات لتطهيرها من فلول تنظيم داعش الإرهابي. رغم الهدنة استمرار المعارك في السودان، والبرهان يطالب الأمم المتحدة بتغيير مبعوثها. وزير الخارجية الروسي يقول إن أوكرانيا دولة إرهابية وإن سلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة. من جديد أهلا بكم. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة 5 من عملية سيوف الحق في 3 محافظات، وذكرت الخلية في بيان لها أن العمليات انطلقت صباح اليوم استنادا إلى معلومات استخبارية في ديالا وطوس خورماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابة داعش الإرهابية. وأضاف البيان أن العمليات جرت في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز ومنطقة كردستان، شاركت فيها قوات الجيش والبشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. تواصلت المعارك العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. وأفاد سكان في العاصمة السودانية الخرطوم بوقوع ضربات جوية وقصف بالمدفعية منذ الدقائق الأولى لهذه الهدنة التي اتفق عليها في 20 أيار مايو في مدينة جدة السعودية، وجاءت بعد 5 أسابيع من اندلاع الحرب. من جهته دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة إلى تغيير مبعوثها للسودان والكيربيرتس، معتبرا أن الأخير شجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو على التمرد. حول آخر التطورات في السودان نستمع إلى جانب من تصريحات الزميل طارق أبو شورى من الخرطوم.
بالنسبة للتطورات الميدانية، كما كانت في الأيام السابقة اشتباكات متقطعة في عدد من المناطق، سيطر نوعا ما لقوات الدعم السريع لعدد من المرافق الخدمية، ولكن أيضا الأوضاع الإنسانية ما زالت كما هي في حالها. رغم هذه الهدنة يتساءل المواطنون في العاصمة السودانية السودانية الخرطوم أين هذه الإغاثات التي يقولون أن بعضا منها قد وصل إلى الخرطوم، ولكن لا شيء جديد على الأرض. أوضاع إنسانية ما زالت تتفاقم، وحركات النزوح تزداد أكثر وأكثر من داخليا وخارجيا من العاصمة الخرطوم إلى عديد الولايات، خاصة إلى ولاية البحر الأحمر، تحديدا مدينة بور سودان في شرقي السودان، وأيضا خارجيا عبر الحدود إلى تشاد، أيضا لتفاقم الأوضاع هناك في دارفور، ليس في غربها فقط منطقة الجنينة، ولكن أيضا هنالك يأتون من عدد من الولايات إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور. الاشتباكات متقطعة، هنالك خرق نوعا ما للهدنة، ولكن ليس بالقوة التي سبقت هذه الهدنة حتى هذه اللحظة. بالنسبة لفولكر وعبد الفتاح البرهان، الود أصلا كان مفقودا منذ بداية المفاوضات حول الاتفاق الإطاري، وازدادت أكثر عندما بقيت النقطة واحدة وهي العملية الأمنية فيما يتعلق بها الاتفاق الإطاري، وبعدها كان سيكون هنالك اتفاق شامل فيما يتعلق بين الجيش وخلافه، حتى جاء البرهان وأتى بعملية الدمج لمدة سنتين، وبالطبع قوات الدعم السريع اشترطت أن تكون 10 سنوات، وبعد ذلك بدأت هذه الحرب وانفض سامر هذا الاتفاق. لذلك حتى في تلك الفترات كانت هنالك تظاهرات موالية لعبد الفتاح البرهان، كانت تطالب بطرد فولكر من الخرطوم.
يدلي الناخبون الأتراك غدا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحاسمة للاختيار بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو. وشهدت جولة الانتخابات الأولى في 14 من أيار مايو حصول أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة الانتخابات، فيما حصل كليتشدار أوغلو وهو مرشح للمعارضة ويضم 6 أحزاب على تأييد 44.9% من أصوات الناخبين. وأربكت تلك النتائج توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كليتشدار أوغلو في المقدمة. حول الاستعدادات التي تجري في تركيا لانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات، نستمع إلى التقرير التالي.
تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 88%، وهي نسبة مرتفعة قياسا بالانتخابات السابقة، ومع احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، يبرز الحديث في تركيا حول القدرة على حث 8 مليون ناخب لم يشاركوا في الاقتراع في المرحلة الأولى على المشاركة في مرحلة الحسم.
هناك أصوات قاطعت الانتخابات، وأحزاب أيضا لم تقرر الدعم بشكل معلن، وتركت الأمر لقواعدها الحزبية لتحدد هي الاختيار وفق ما تراه مناسبا في هذه العملية الديمقراطية.
تشير مراكز استطلاع الرأي أن ثمة أسباب وراء عزوف 12% من الناخبين عن المشاركة في الدورة الأولى، أسباب تتركز بين المقاطعة لمواقف قومية، وآخرين لديهم موقف من الحزب الحاكم ومن المعارضة أيضا.
نحن ضد أي تحالف مع أمريكا وإسرائيل، لذا في الجولة الأولى كحزب الوطن لم ندعم أي مرشح وتركنا الأمر للقاعدة، وفي النهاية الانتخابات تأجل حسمها للمرحلة الثانية وبات أمامنا خياران، لذلك كنا مجبرين على الاختيار، واليوم أعلننا دعمنا للرئيس الحالي.
ورغم أن الجولة الثانية من الانتخابات هي الحاسمة، يرى مراقبون بأن أصوات قومية أخرى ستنضم للمقاطعة بعد انقسام قادة التحالف اليميني، والذي تمثل بدعم سينان أوغان للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فيما أميت أزداغ أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو.
يدرك التحالفان المتنافسان في انتخابات الرئاسة في تركيا بأن استمالة الأصوات التي قاطعت الانتخابات في دورتها الأولى يشكل عاملا حاسما في الجولة الثانية، وهو إدراك يكشف عنه شكل الدعاية الانتخابية الحاضرة الآن والتي تركز على محاولة إقناع الأصوات القومية.
هاجمت قيادات مسار 25 من يوليو المساند للرئيس التونسي قيس سعيد عددا من النواب داخل البرلمان، متهمة إياهم بمحاولة صنع أزمة برلمانية داخلية والإعداد للسحب الثقة من رئيس البرلمان. واتهم مسار 25 من يوليو نوابا يوالون أطرافا سياسية بذاتها بتلقي رشاوى والعمل على تأزيم الوضع الداخلي للبرلمان. وفيما يتواتر الجدل في تونس بشأن الأزمة المالية الحادة للبلاد، دعا المسار الحكومة إلى وضع يدها على البنك المركزي التونسي والحد من استقلاليته. حول التوتر الذي يشهده البرلمان التونسي نستمع إلى التقرير التالي.
محذرا رئيس البرلمان الجديد في تونس من مؤامرات لسحب ثقة منه، اتهم مسار 25 من جويليا المساند لرئيس قيس سعيد نوابا يوالون أطرافا سياسية بذاتها حسب قوله بتلقي رشاوى والعمل على تأزيم الوضع الداخلي للبرلمان.
نعرفوا اللي ثم نواب للأسف تلقاو عدة مبالغ مالية في الكتلة ذي بشي شكله كتلة هي بتعطل أعمال البرلمان. هناك أيضا رجل أعمال آخر كان في حزب البديل وهو يعني مع مهدي جمعة يعني مشروع فرنسي، لأن باش الكتلة ذي زادت يعني تعطل تمرير قوانين ويحبوا يعني حسم تصلت أنا بعض النواب يحبوا يقلبوا يعني النظام داخل البرلمان، يحبوا يعني يسحبوا ثقة كان لزم من رئيس البرلمان.
وفيما يتواتر الجدل في تونس بشأن الأزمة المالية الحادة للبلاد، دعا مسار 25 من جويليا خلال ندوة صحفية الحكومة إلى وضع يدها على البنك المركزي والحد من استقلاليته.
احنا ضد استقلالية البنك المركزي لأنه في استقلاليته هنالك خطورة على الوضع الاقتصادي وخاصة المقترض، لأنه المقترض يذهب إلى البنوك الخاصة كي تفكتر عليه عملة أخرى.
لقاء رئيس قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي التونسي أعقبه بيان رئاسي اتهم أطرافا لم يسمها بتلقي تمويلات مشبوهة، ليصرح سعيد لاحقا أن على الجميع العمل لصالح البلاد وأن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي.
سلي تحب تخدم أطراف أخرى ولا قاعدة نصف نصف تستنى في الأوضاع كيفاش تتطور؟ ما عنده باش تتطور في اتجاه تحقيق الإرادة الشعبية، والدولة الاجتماعية لن تتخلى مرة أخرى وأؤكد على ذلك عن دورها الاجتماعي.
تحتاج البلاد حلولا عاجلة تحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية.
بينما تعاني تونس الأمرين اقتصاديا ومعيشيا، تبدو البيانات الرئاسية المشفرة عاملا آخر يترجم حالة لا وضوح في السياسات العامة للدولة.
قال وزير الخارجية الروسي إن أوكرانيا دولة إرهابية وإن سلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة. وشدد سيرغي لافروف في مجال تعليقه على تهديدات أوكرانيا للرئيس فلاديمير بوتين على أنه يتم تحريك الدمى في كييف من لندن وواشنطن، وأشار إلى أن روسيا تأمل بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين. وفي وقت سابق قال نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية إن الهدف الأول لجهازه هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث. إلى العناوين. طهران تفند التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني وتؤكد أنها ادعاءات لا أساس لها. حزب الله ينفذ مناورة عسكرية جنوب لبنان تحاكي التحرير النهائي لفلسطين المحتلة. إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي. فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا، سيدي، هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحيانا خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
هلا قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
مهلا اسكتوا مهلا. نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلا لها. السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك. يا جماعة يا جماعة، من فضلكم اسكتوا قليلا. صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم، ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولا أن تحسموا أمركم، فلا يمكن للمرء أن يكون خانعا للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعا ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا. طيب، الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئا منها الآن، حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة، فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون الذين يعملون لدى الخان، لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة، عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب، ربما يدفعه ذلك إلى التعقل فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟ إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشيشمة بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه أسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعاً بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامضي إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية تشهار تشيشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم، وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان ولا بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أنفال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب. هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحديا ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل،
وأنت رب رب قوي. الكل يفنى يفنى ويغنى، الكل يفنى يفنى ويغنى، وأنت وحدك وحدك حي،
وأنت وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا
لكن عفوك أوفى،
معايبي ليست تخفى
الأرجاء وخوفا. أحيا بروحي روح طموحي من الأرجاء وخوفا. تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا. تطير تسجد تسجد تسمو وتحت النور النور صرفا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا.
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
بخير